بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: في الباب 71، باب من يدخل قبر المرأة. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن المبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب، لم يقارف الليلة أي لم يذنب. هذا قول من؟ قول ابن المبارك. قال أبو عبد الله: ليقترفوا أي ليكتسبوا. وليقترفوا ما هم مقترفون أي ليكتسبوا. فكأنه أيد بذلك قول ابن المبارك. قوله: باب من يدخل قبر المرأة أي ليوسدها. قال الحافظ رحمه الله: أورد فيه حديث أنس في دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول أبي طلحة في قبرها، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. نعم، وتقدم الكلام عليه ثم، وأن الأوضح أن معنى يقارف أي لم يقع على أهله. قال ابن المبارك: قال تقدم هناك أن الإسماعيلية وصله من طريقه ووقع في رواية أبي الحسن القابسي. هنا قال أبو المبارك بلفظ الكنية، ونقل أبو علي الجياني عنه أنه قال: أبو المبارك كنية محمد بن سنان، يعني راوي الطريق الموصولة، وتعقبه بأن محمد بن سنان يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث، والصواب ابن المبارك كما في بقية الطرق. قوله: ليقترفوا ليكتسبوا، ثبت هذا في رواية الكشميهني، وهو تفسير ابن عباس، خرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال في قوله تعالى: وليقترفوا ما هم مقترفون، قال: ليكتسبوا ما هم مكتسبون. وهاء في هذا مصير من البخاري إلى تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح، أو أراد أن يوجه الكلام المذكور، وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من لفظ من ذلك وهو الجماع. تقدم في الباب المشار إليه، وهو الباب الثاني والثلاثون، وتقدم الحديث برقم 1285، وهو الحديث الثاني في الباب 32. ومما قاله الحافظ رحمه الله هناك قال قوله لم يقارف، قال زاد بن المبارك عن فليح أراه يعني الذنب، ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا وصله الإسماعيلي، وكذا سريج بن النعمان عن فليح خرجه أحمد عنه، وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة، وبه جزم ابن حزم، وقال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة، انتهى. قال ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان. هذا أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط، وأخرجه الحاكم في المستدرك. ووهم حماد في أنه سماها رقية، بل هي أم كلثوم، لأن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر فلم يشهد دفنها. إذن هذه البنت للنبي صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة. فأما فاطمة فتوفيت بعده بستة أشهر، وأما أم كلثوم فتوفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يشهد موتها ودفنها، وشهد موت زينب ورقية. نعم عفوا، رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر فلم يشهد دفنها، رقية التي ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر. أما أم كلثوم فهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم من منكم، هل فيكم من لم أحد من أحد لم يقارف الليلة؟ هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ هذا كان في قصة بنته، في قصة بنته أم كلثوم. وهي التي أعطى النساء، غسلتها أم عطية وأعطى النساء إزاره وقال أشعرناها إياه، هي زينب، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج أبي العاص ابن الربيع. كانت وفاتها فيما حكاه الطبري في أول سنة ثمان. إذن اتضح لنا هذه الفائدة الجميلة في ماذا؟ في بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة هي قلنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، أما البنت الأولى فهي كبيرة زينب، وبعدها رقية، بعدها أم كلثوم، بعدها فاطمة. فأما فاطمة فعاشت بعده، عاشت بعده 6 أشهر ثم توفيت. هذه فاطمة. ورقية رضي الله تعالى عنها، ورقية رضي الله تعالى عنها ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر فلم يشهدها، هاتان اثنتان لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم موتهما، فاطمة لأنها توفيت بعده، ورقية لأنها توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر، لأنه ترك عثمان يمرض رقية فماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء أيام غزوة بدر. بقيت زينب وأم كلثوم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء إزاره ليشعرنها إياه، هي زينب الكبرى، أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر بنات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكروا أنها توفيت في أول سنة 8، زوجها هو أبو العاص ابن الربيع، وهي أم أمامة، أمامة بنت أم أمامة بنت زينب. والرابعة أم كلثوم زوج عثمان، زوج عثمان رضي الله تعالى عنها. وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر دفنها وعيناه تدمعان: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها، هي أم كلثوم. وما المراد بالمقارفة؟ قيل: الذنب. أشار إليه البخاري فيما علقه عن ابن المبارك قال: قال فليح أراه يعني الذنب، لم يقارف أي ذنبا. قال أبو عبد الله: ليقترف أي ليكتسب. وقيل: لم يقارف أي لم يجامع تلك الليلة، لم يجامع أهله. وتؤيده رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند البخاري في كتابه الأوسط، في تاريخه الأوسط. وحماد وإن كان قد وهم في بعض ألفاظ ذلك الحديث، لكنه هنا قال، ذكره بلفظ: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة. فتنحى عثمان. وتقدم الكلام هناك في الجواب عن هذه الرواية، والإشكال الذي أورد عليها ألا وهو كيف يقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان. الإشكال هو أن المرأة كانت مريضة وأخبر عثمان أنه قارف أهله، كيف هذا؟ والجواب عن هذا سهل، إما أن يقال وقع على بعض جواريه إمائه، وإما أن تكون وجدت خفة وكان قد طال مرضها فوقعها زوجها بالحلال ووجدت هي خفة ولم يكن أحد يعلم متى تموت، ثم مرضت بعد ذلك وجاءها الأجل. على كل الجواب عن هذا سهل. وقال رحمه الله في الباب 72: حدثنا باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب وهو المصري قال عن أبي الخير اسمه مرثد عن عقبة ابن عامر نزيل مصر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. باب الصلاة على الشهيد. أورد فيه حديث جابر: ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وجابر رضي الله عنه كان حاضرا شاهدا، وأبوه أحد هؤلاء الشهداء، وهو أول شهيد في أحد أو من أوائل من استشهد في أحد. والحديث الآخر حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما أي من الأيام بعد دفنهم بأعوام كما ستأتي الرواية، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. هل المراد أنه صلى عليهم صلاة الجنازة بالتكبيرات الأربع أم دعا لهم دعاءه للموتى؟ سيأتي كلام الحافظ إن شاء الله. ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم. والفرط هو المتقدم الذي يتقدم القوم إلى البئر فيصلح الحياض وينزع الماء من البئر ويملأ الحياض ليصل الناس على حياض ممتلئة فيشرب ويسقوا مواشيهم ورواحلهم. إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، فتح الله له البلاد ولأمته من بعده، وأعطاه الله عز وجل من الخير ما أعطاه، وفتح الله على أمته من بعده. قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، أي لما علمه من صحة إيمانهم وقوة توحيدهم وثبات يقينهم، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي أن تتنافسوا في الدنيا لأنها مهلكة. إذا تنافس فيها أهل الخير وأهل الصلاح وطمعوا فيها ضاعوا وفسدوا وهلكوا، إلا أن يتدارك الله بالرحمة واللطف من عنده. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الصلاة على الشهداء، في نسخة الشهيد في نسخة الشهداء. قال الزين بن المنير: أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها وحديث عقبة الدال على إثباتها. قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه، عملا بظاهر الحديثين، لأن حديث جابر لم يصلي عليهم حين دفنوا، وحديث عقبة صلى عليهم صلاته على الميت بعد أن دفنوا بسنين. قال: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار، انتهى. قال: وكذا المراد بقوله بعد من لم ير غسل الشهيد، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، صالحا أو غير صالح. وخرج بقوله المعركة من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة، هذه فائدة جميلة. وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي. وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور، وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة، وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. طر هذه الآن أربعة أسطر فيها كم من الفوائد، لو كانت هذه الفوائد في بحث باحث في هذا الزمن لجعل بدل الأربع الأسطر هذه 20 صفحة، طول ويعرض، وحاصل ما سيذكره هي الأربع الأسطر هذه. الأولون كان في علمهم بركة، والمتأخرون كثر فيهم نفخ الكتب والبحوث، والحاصل منها قليل. إذا عصرت البحث أو الكتاب ربما ينضغط إلى الثلث أو إلى الربع. الله المستعان. نعم هناك أشياء قد تكون مسهلة مساعدة فهارس وهكذا أشياء، لكن التطويل موجود. ورسم المنهج البحثي، المنهج العلمي للبحث المعاصر ينتهجونه ويمشون عليه على هذا النمط، بدأ به في الجامعات وتواردوا عليه. وهذا البحث سيكون في عدة محاور، محور الأول كذا وفيه عدة مطالب، المطلب الأول ولكل مطلب فيه مباحث، والمباحث فيها أبواب، والأبواب فيها فصول، والفصول فيها وهكذا. فهي طريقة يعتبرونها منظمة في البحث، ولكن الفائدة بغض النظر عن الهيكل والشكل، الفائدة التي خلاصة التي يستوعبها قلبك ويدركها ذهنك من تلك المسائل قليلة، يمكن أن تختصر البحث الطويل في نقاط يسيرة. فهذه مسائل نبدأ بذكر بعضها. أولا، من هو شهيد المعركة؟ المراد بالشهيد، من هو الشهيد الذي لا يصلي عليه؟ قتيل المعركة في حرب الكفار. قتيل المعركة، القتيل الذي قتل في المعركة. قتيل المعركة، الإضافة هنا بمعنى ماذا عندما هذا السؤال؟ الإضافة بمعنى ماذا؟ بمعنى في، قتيل في المعركة. نعم، والأكثر في الإضافة أن تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام. مثال: كتاب زيد، أي كتاب لزيد. وتأتي بمعنى في، مثل شهيد الدار، شهيد في الدار، قتيل المعركة، مكر الليل، سواء كان ظرف مكان كالمعركة والدار أو ظرف زمان كالليل والنهار. وتأتي بمعنى من يا عبد الحفيظ، مثالها إضافة بمعنى من، أن يكون المضاف جنسا للمضاف إليه. من؟ خاتم حديد، أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، خاتم حديد، ثوب خز. نعم، قال ابن مالك رحمه الله: وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك. قال رحمه الله: إذن قال: وكذا المراد بقوله بعد من لم يرغس الشهيد. إذن القتيل في المعركة لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، ما دام أنه قتل في معركة حرا أو عبدا، صالحا أو غير صالح، فهو يأخذ حكم شهيد المعركة، قتيل المعركة. وخرج بقوله المعركة من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة. وهذا يسأل عنه، رجل قتل في المعركة ثم بقي بعد ذلك في المستشفى. نعم، ثم توفي على إثر تلك الجراح، على إثر تلك الجراح. يقول الحافظ رحمه الله: إذا عاش حياة مستقرة، بمعنى أنه كان جريحا لكنه ماذا بوعيه، عاش حياة مستقرة ثم تضاعف ألمه وتوفي، فهذا حكمه حكم الموتى من غير الشهداء، يغسل ويكفن ويصلى عليه. وإذا أسعفوه وهو لا يزال في جراحاته، اليوم الأول يوم الثاني وهو ما زال في جراحاته مثخنا ثم توفي، فهذا يلحق بالمعركة. وقد يدل على ذلك ظاهر قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه رمي يوم الأحزاب بسهم، ثم ورم موضع السهم وبقي أياما عاش حياة مستقرة، ثم انفجر ذلك المكان الذي تورم وذلك العرق فمات بسببه. فالظاهر أنهم غسلوه وكفنوه، لهذا لما ذهبوا به قال المنافقين لامزين، قالوا: ما أخف جنازته، جنازة خفيفة، ويقصدون بذلك الطعن، وهو أنه وزنه خفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خفة جنازته: لم تزل الملائكة تحمله حتى وضعتموه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرحمن اهتز لموته. وقال حسان: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. ما هو الشاهد النحوي فيه؟ حيث ماذا؟ لسعد أبي عمري، إذا اجتمع العلم الذي هو الاسم العلم مع الكنية، فلك أن تقدم الكنية تقول قال أبو حفص عمر، ولك أن تقدم الاسم قال عمر وأبو حفص، لا ترتيب بين العلم وبين الكنية، بين الاسم وبين الكنية. وخرج بحرب الكفار، من مات بقتال المسلمين كأهل البغي، من مات بقتال البغاة فإنه غسل ويصلى عليه على خلاف. وخرج بجميع ذلك قتيل معركة في حرب الكفار، من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور كالحريق الذي مات بالحرق، أو مات بالهدم، أو مات بالغرق، أو المرأة تموت في نفاسها، أو المبطون المطعون الذي أصيب بالطاعون أو أصيب بمرض في بطنه فقتله، كل هؤلاء لهم حكم الشهداء في الأجر والثواب في الآخرة، أما في الدنيا فيعاملون معاملة بقية الموتى، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. قال: وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة، وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. قال: والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور. قال الترمذي: قال بعضهم يصلى على الشهيد، وهو قول الكوفيين وإسحاق، قول الكوفيين كسفيان وأبي حنيفة ونحوهم. وقال بعضهم لا يصلى عليه، وهو قول المدنيين أهل المدينة كفقهائها السبعة ونحوهم والشافعي وأحمد. وقال الشافعي في الأمي: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسه. هذا كلام الشافعي. قال: وأما حديث عقبة بن عامر، أي في الذي ذكره في الباب، صلى على أهل أحد صلاته على الميت، فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة، مخالف يعني من الكوفيين لا يرون الصلاة على القبر إذا طالت المدة. قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. انتهى. ويقوي هذا أن شهداء أحد كانوا في مكان نائي عن المدينة عند جبل أحد، مكان فيه بعد مسافة، بخلاف من دفن في البقيع. البقيع كانت مقبرة بجوار بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب في الليل ويدعو لهم ويرجع إلى بيته، يدعو لهم ويستغفر لهم. أما مكان منطقة أحد فهي بعيدة عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله ودعهم بالدعاء لهم والاستغفار لهم لما علم علم قرب أجله. قال: وما أشار إليه من المدة والتوديع، قد أخرجه البخاري أيضا كما سننبه عليه بعد هذا. ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية، وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة. قال الماوردي: عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأ. في نسخة المروذي وفي نسخة الماوردي. الماوردي من علماء المذهب الحنبلي المتأخرين، والمروذي ممن كان قريبا من أحمد وأصحابه في الزمن، فالماوردي متأخر، المروذي قريب لأحمد في السنة، يعني في ماذا، في الطبقة، الفترة الزمنية. طيب، قوله عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن جابر. ويروى عن عبد الله بن ثعلبة، عبد الله بن ثعلبة له رؤية، يعني الآن يروى هذا الحديث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر، رواه الليث، ورواه غير الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة، فذكر الحديث مختصرا. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابرا، وهو مما يقوي اختيار البخاري، أي عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر، فإن ابن شهاب صاحب حديث، فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين، ولا سيما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة. وعلي بن شهاب فيه اختلاف آخر، وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخر عندي علي. أنتم عندكم وعلى صح؟ شندكم؟ أنتم معي؟ إلا أنا وحدي. ليس عنده مكتوب علي بن شهاب، خطأ، وعلى بن شهاب، وعلى بن شهاب فيه اختلاف آخر، رواه أسامة بن زيد الليثي عنه عن أنس إلى آخر ما ذكر رحمه الله. الشاهد أنه مروي على الوجهين، مروي عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن جابر، ومروي عن عبد الله يعني رواه ابن شهاب، ورواه ابن شهاب أيضا عن عبد الله بن ثعلبة، وهو له رؤية، وفي رواية عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر. قوله ولم يصل عليهم، ولم يصل عليهم، فيه وجهان. قال وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة يأتي استيفاؤها في غزوة أحد من المغازي إن شاء الله، وفيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة، إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهما، وعلى جواز أيضا، فيه دليل على جواز دفن اثنين في لحد، وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد أي جهة داخل من القبر واللحد، وعلى أن شهد المعركة لا يغسل، وقد ترجم المصنف لجميع ذلك. قال تنبيه في رواية عند الشافعي والحاكم ولم يصلي على أحد غيره، يعني حمزة، قال دارقطني هذه اللفظة غير محفوظة، يعني عن أسامة، والصواب الرواية الموافقة لحديث الليث، والله أعلم. نعم، صواب الرواية السابقة، لم يصلي على أحد، لا على حمزة ولا على، ومما يدل على نكارتها أن الشافعية نفسها الذي تنسب إليه هذه الرواية هو الذي أنكرها وقال استحي على نفسه. قال عن أبي الخير هو اليزني مرثد بن عبد الله، والإسناد كله مصريون، عندي بصريون، والصواب مصريون. قال وهذا معدود في أصح الأسانيد. صلاته أي مثل صلاته زاد في غزوة أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، وفيه فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول جابر، وسيأتي الكلام على هذه الزيادة هناك إن شاء الله. وكانت أحد في شوال سنة 3، ومات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11. فعلى هذا ففي قوله بعد 8 سنين تجوز على طريق جبر الكسر، جبر إيش هذه كم الساعة ما شاء الله. طيب وأنتم ما تنبهوني أصلحكم الله. طيب نكتفي بهذا، مؤذن يؤذن، نقيم الصلاة إن شاء الله.